بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المدبر لكل منهم في حركته وسكونه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخوة الإسلام، قال سبحانه وهو أحكم الحاكمين: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ألا ما أرحم الله بعباده، ألا ما أعظم فضله وإحسانه، ألا ما أجزل عطاءه وامتنانه. عطاؤه ممنوح وفضله يغدو ويروح، شاكر عليم وجواد كريم، خالق رازق سميع مجيب، ويداه تفيض بالأعطيات. كم بهذا الوجود مما نراه من صنوف بفضله شاهدات. واسع الفضل، واسع الفضل، كيف ترجى نجاة لنفوس عن هديه معرضات. ومن تلك الفضائل يا عباد الله، ومن تلك المنن والعطايا، ومن تلك المنن والعطايا والنعم والهدايا، ما سيقبل علينا بعد أيام بل بعد ساعات قلائل. نعم، تقبل أيامه وتشرق أنواره. إنه شهر ذي الحجة، إنها عشر ذي الحجة، عشر الذكر والتمجيد، عشر التهليل والتحميد، عشر تعظيم الشعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عشر أتم الله فيها النعمة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ها هو حبر من أحبار اليهود يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، تمت النعمة يوم أن كان صلى الله عليه وسلم قبل عشر سنوات من ذلك اليوم يخرج مطاردا مهدر الدم من مكة، واليوم يدخلها فاتحا منتصرا. نعم، تمت النعمة يوم أن أظهر الله الإسلام على الأديان كلها، وارتضاه دينا لا يقبل دينا سواه. من فضائل هذه العشر أن العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، فهي أيام الكمال، ففيها الصلوات، وفيها الصدقات، وفيها الصوم لمن أراد أن يتطوع أو لم يجد الهدي، وفيها الحج، وفيها الذكر والتلبية والدعاء. لذا كانت أيامها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. دقائقها وساعاتها وأيامها هي أحب الأيام عند الله تعالى. أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له الأعمال، فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله. فأكبره وقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. الله أكبر! قليل والله من يفقه هذا، وقليل من يقدره قدره. لذا روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، وبيوم عرفة 10,000 يوم. وروي عن الأوزاعي أنه قال: بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. ومن فضائلها أن الله سبحانه أقسم بها فقال: وليال العشر. والعظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم. ومن فضائلها أن فيها يومان عظيمان: يوم عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ويقول في صيامه صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وكذا يوم النحر، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم النحر. ولتلك الفضائل وغيرها خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام ببعض العبادات وأوصى بها وحث عليها، فمنها التكبير والتهليل والتحميد، وذلك لما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروى الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وذكر أيضا: وكان عمر يكبر بقبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. الله أكبر! حتى ترتج منى تكبيرا. أين الناس اليوم من هذه السنة التي تكاد تموت؟ ألا فأحيوا سنة التكبير في بيوتكم وفي شوارعكم وأسواقكم ومساجدكم، أحيوها وأشهروها، وفقنا الله وإياكم لسنته. ومن العبادات العظيمة في هذه الأيام الجليلة الصيام لدخوله في الأعمال المستحبة هذه الأيام، ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن صوم أيام العشر أنه مستحب استحبابا شديدا. عباد الله، ويحسن بالعاقل اللبيب أن يقبل على الأعمال الصالحة ويجد فيها في الأيام القادمة، كقراءة القرآن وختمه، ونوافل الصلوات كقيام الليل والنوافل، والصدقات وبذل المعروف، والله الله في التخفف من الذنوب والابتعاد عنها. فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه كما أن الحسنات في الأزمان المباركة تضاعف، فكذلك السيئات تغلظ ويعظم عقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. الفضائل كثيرة والأجور كبيرة، فاز من حرص وبادر، واغتنم وسارع، وخاب من فرط وتأخر. وثمة يا رعاكم الله تنبيه يحسن لفت النظر إليه، وهو لمن أراد أن يضحي، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وذلك ابتداء من دخول شهر ذي الحجة، أي إذا هل هلال ذي الحجة ليلة 1 من أيام شهر ذي الحجة، حتى يذبح أضحيته، وذلك لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وننبه هنا إلى أمور: أولا، النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الأظفار يخص الذي يريد أن يضحي، أما من يضحى عنه فإنه لا يشمله النهي ولا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره. ثانيا، بعض الذين يريدون الأضحية يوكلون غيرهم أن يضحوا عنهم، وبعضهم يقصد ذلك لكي يأخذ فسحته في الأخذ من شعره وظفره، وهذا ليس بصحيح. فالمنع من أخذ الشعر والظفر يختص بالموكل دون الوكيل. ثالثا، الحاج الذي يريد أن يضحي له أن يحلق شعره أو يقصره عند عمرته في العشر وحجه، ولا حرج عليه لأن هذا نسك واجب. أما عند الاغتسال فلا يأخذ شيئا لا من شعره ولا من بشرته، لأن هذا سنة ولا تقدم السنة على الواجب. رابعا، لا بأس بغسل الرأس ومشط الشعر وتسريحه برفق، ولا يضر لو سقط شعر بسبب ذلك، ولا ينقص من أجر الأضحية ما لم يتعمد ذلك. خامسا، من تعمد قص شعره أو تقليم أظفاره فإنه مخطئ بعمله، مرتكب للنهي، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليه ألا يترك الأضحية بسبب فعله، إذ أنها لا تبطل بذلك، وعليه التوبة والاستغفار. سادسا، هذه العشر فرصة لمن أرادوا الأضحية وقد ابتلوا بمعصية حلق اللحية، فرصة لأن تكون منطلقا لهم ليرخوها ويعفوها طاعة لله، وألا يدنسوا حسنات أضحيتهم من يوم أن يذبحوها فيحلقوا هذه السنة. أصلح الله القلوب وهدانا وإياكم إلى الحق. أخي يا رعاك الله، إن كان الناس يتوبون إلى ربهم في رمضان ويجتهدون في صالح العمل في رمضان ويقرؤون ويصلون ويدعون، فوالله إن هذه الأيام العشر أحق من رمضان وأعظم. ألا فجاهد نفسك، وإياك والتسويف، وإياك والتسويف، جد يا رعاك الله في الباقيات الصالحات، واغتنم الدقائق الغاليات، وبادر الأنفاس الضائعات، تفز عند ربك بجنة عرضها الأرض والسماوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا ربي صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إخواني، أما بعد، في يوم الأحد الماضي من هذا الأسبوع صدرت فتوى للجنة الدائمة للإفتاء، أقرأ عليكم نصها وأقف معها. قد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: قامت العديد من الشركات والمحلات بتوظيف النساء بوظائف كاشرات محاسبات تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل، تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها. ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال؟ أفتونا مأجورين. وبعد دراسة اللجنة الدائمة للإفتاء ذلك أجابت بالجواب التالي: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنة ولا للافتتان بها. وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا. ومعلوم أن من يتق الله عز وجل بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. قال البيهقي: رجاله رجال الصحيح، ومعلوم جهالة الصحابي لا تضر، كما نص على ذلك علماء الحديث. انتهت الفتوى ولنا معها وقفات. الوقفة الأولى أن هذه الفتوى قد حسمت الجدل الدائر في المنتديات وبعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من عمل النساء في مجامع الرجال وبجانب الرجال، وحسمت قضية الاختلاط التي حولها يدندنون. ها وقد صدرت الفتوى من الجهة الرسمية المخولة بالإفتاء في البلاد من ولي الأمر، والتي حذر ولي الأمر من التعدي عليها أو على أقوالها. الوقفة الثانية: يا سبحان الله، هذه الفتوى صدرت يوم الأحد الماضي، أي قبل 6 أيام تقريبا، إلا أن سيوف النفاق لم تسلم منها، فما رضي الليبراليون بهذه الفتوى وما هنأت صدورهم بها، فذهبوا على حياضها يعتدون بأقلامهم الجائرة، فمن مشكك فيها ومن قائل أن الفتوى انتصار للعادات، ومن قائل أن الفتوى لا تعي واقع المجتمع، ومن قائل أن الفتوى تلجئ النساء إلى الجريمة، وأضحوا يريدون الشبهات والترهات. ألا وقفوا وكفوا ولنا أن نعلم خبثهم ومكرهم. الوقفة الثالثة: يزعم هؤلاء وجود التشابه بين البائعات على الأرصفة وبين موظفات العمل، وهذا من التلبيس والجهل بواقع الحال، لأن من يشاهد تلك البائعات فعامتهن من القواعد من النساء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهن يعملن لأنفسهن، وهذا مما لا يحتاج معه إلى احتكاك ولا اجتماع ولا اختلاط، كالذي يقع حتما في عمل موظفات الشركات، وذلك لما تتطلبه ضرورة العمل، فالتي تعمل في سوق أو شركة لا بد لها من الاجتماع والاختلاط في المحاسبة والجرد والتوجيه وتبليغ التعليمات والتدريب ونحو هذا مما جرت العادة فعله، وهذا مما لا يوجد أصلا عند البائعات لأنفسهن. ثم إن من واقع تجربة ومعايشة، فإن غالب من يفد إلى النساء البائعات على الأرصفة نساء مثلهن، وأما الرجال فهم قلة، وهو بيع وشراء فيه كثير من الحشمة، وما وقع ويقع فيه من مخالفات فهو تحت السيطرة غالبا. وأما عمل الكاشيرة فهو مما تختلف فيه الأيدي وتكثر فيه المماسح، وهو مما تصعب السيطرة عليه ومراقبته، علاوة أن تلك الأسواق غالب روادها من الرجال، والمرأة لو احتاجت للحضور لوحدها فيمكن أن تختار ما تشاء من حاجاتها وهي مخدومة عند المحاسبة بالعمالة، فلا تحتاج والحالة هذه إلى جعل امرأة متخصصة للتعامل معها كما يزعمون. إن كانت تلك الذريعة ستفتح شرورا على نساء أخريات فيغلق بابها. وما زالوا يطرحون هذه الفتوى على عقولهم وحولها يشوشون ويهوشون. كفانا الله وإياكم شرهم ومكرهم، كفانا الله وإياكم شرهم ومكرهم، كفانا الله وإياكم شرهم ومكرهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل سعيهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق الحجاج في حجهم، ويسر لهم أمورهم، وسهل لهم دروبهم. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين موفقين مقبولين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.